الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام وين ما كنتوا تسمعون إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. حياكم الله في بث جديد وبداية أسبوع مختلفة إن شاء الله، وإن شاء الله يكون أسبوع حافل بالإيجابية وبالسعادة وبالنجاح وبالأمل وتحقيق الأمنيات. قبل ما نبدأ مواضيع الرايح اليوم ممكن نتكلم عن بعض الأشياء الإيجابية أو الأشياء أو الرسائل اللي ممكن تبعث على السعادة والتفكير الإيجابي، ويعني أشياء ممكن نستفيد منها جميع المستمعين الكرام. بدل ما ندخل في السعادة دخلنا في الاكتئاب. يقولون أن الاكتئاب مستمعينا الكرام يعني حالة تصيب الإنسان إذا تم يفكر فترة طويلة في موضوع معين، وأنا ما أبغي أتكلم وايد في الاكتئاب ونبغي نبعث رسالة صباحية إيجابية بس لأن الموضوع يعني على بالي. يقال ابتسم لحياتك، ابتسم لكل ما هو حولك، فكر في كل ما يبهجك ولا تفكر فيما يقلقك، فالأمل دواء والقلق عناء والتفاؤل رجاء، فربنا أصبحنا لك شاكرين ذاكرين حامدين راضين عليك متوكلين، لك الحمد ربنا فأتمم علينا نعمتك وعافيتك وسترك واسعدنا في الدنيا والآخرة. اللهم أمين. الحياة السعيدة هي حياة القلب، راحة البال، هي القناعة، الرضا، حب الخير للناس، بث السعادة فيهم، وحفظ اللسان من القيل والقال. اصنع الخير لأصدقائك تزداد محبتهم لك، واصنع الخير لأعدائك ليصبحوا أصدقائك. قيل لرسولنا ادعي على أعدائك، قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعانا، عليه الصلاة والسلام. يقال أيضا قد لا ندرك قيمة أخلاقنا النبيلة إلا حينما نرى عدم أو عكس ذلك من الآخرين. ما بقول الكلمة. ويقال أيضا مستمعينا الكرام إذا أردت أن لا تندم على شيء فافعل كل شيء لوجه الله سبحانه وتعالى، هاي مقولة للشيخ علي الطنطاوي. وأخيرا لدينا أشياء جميلة تسعدنا، دين، أهل، رفقة، أبناء، صلوات، أذكار ترتاح بها الأرواح، فالحمد لله كثيرا. ونبدأ نشوف مواضيع الرايح اليوم. اليوم في الرايح بناقش موضوع مهم جدا. يمكن الأسبوع اللي طاف الموضوع كان يكمل موضوعنا اليوم، تكلمنا عن وضع الأهداف في الحياة أسبوع أطاف. هالسبوع بنرمس عن كيف أصلا أخطط لمسار حياتي المستقبلي، كيف الواحد أو الإنسان يكون عنده خطة ومنهج وطريقة ورؤية وأهداف يمشي عليها ويتبعها خطوة بخطوة فكرة بفكرة حتى يوصل لهدفه. إذا في حد يحس أنه تايه في الدنيا، ما عنده وصل لعمر معين، ما يحس أنه أنجز فيها الكثير من الأشياء. تابعنا اليوم إن شاء الله من خلال لقائنا مع الأستاذة سهيلة محمد المحيربي، مدربة في مجال التفكير الإبداعي ومستشارة تطوير مشاريع، بنرمس وياها عن هذا الموضوع. في الساعة الثانية مستمعين الكرام بنرمس عن تأثير بعض الأدوية على صحة القلب. هل القلب ممكن يتأثر بأي نوع من الأدوية؟ إذا كان فعلا هالشيء موجود، كيف الإنسان يأخذ الحذر لسلامة القلب في البداية وفي النهاية؟ هذا اللقاء بيكون مع دكتور عبد الله الهاجري، استشاري أمراض القلبية، من خلال فقرتنا داوها تبرى. في خذ الشوار اليوم مستمعينا بنرمس عن من خلال فكرتين فقط نحاول أن نعدي أو نتخطى مشاكلنا وما نوقف عندها، بل نفكر في الحلول مو في المشكلة. كيف نفكر في حلول مشاكلنا ونركز على الحل دون المشكلة؟ معلومة بتعرفونها وبتسمعونها في خذ الشور. في تدري أن كل حد يعرف أن حبوب منع الحمل من اسمها لمنع الحمل، ولكن اكتشف علميا وطبيا أن حبوب منع الحمل ممكن تؤدي وظيفة جدا مهمة. شو هاي الوظيفة؟ بتعرفونها من خلال فقرتنا تدري أن، آخر فقرات برنامج الرايح. إذن مستمعين هذه فقراتنا لليوم، وأرقام تواصلنا هي 0522221074، ورسالة نصية على 4477، وإذا تبون ترمسون ضيوفنا على رقم التليفون 0436999950. اسمحونا بنظهر فاصل، قبل فاصل يعني نناقش وياكم مواضيع رايح باستفاضة فترة يونا.
الرايح
يلا عاد اها ادوا حبوسه
يا مطوره كده
كيف ايش يا ابو مخبار
شو هذا يا شحفان
هذا الشيء ادوا
الاوليين
ابوي بسوي لي قراج حق السياره ولا ما بسوي لي
بنسوي لك يا ابوي بنسوي لك خلنا ناخذ لك سياره انت قبل هذا اللي يقول يذهب لدوه قبل فلعه
الاوليين اللي ما له أول
ما له تالي الأولى
منكم وفيكم
ودعتكم يا ليت ما كاد وهو القوام شوقي لشم البريم لا من حضر يعني ولا اتصالك يا بعد روح في ربك أخشو محانت ساعة وداي
شلاتنا على الأولى
التنوع الثقافي اعطاها قيمة تاريخية تميز دولة الإمارات
هاي إضافة للدولة احنا عندنا منطقة هامة يرصدها العالم كله
أجد أن هذا الشاهد أهم قطعة أثرية منذ معرفة الآثار في دولة الإمارات
أنصح الناس بزيارة المواقع هذه برؤية المواضيع هذه على أرض الواقع
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي من الأحد لين الخميس الساعة 6 المغربان على إذاعة الأولى
زين يا جماعة اليوم التاريخ خربان شو الحل؟
الحل عند محمد وين عودك محمد؟
ايه خلنا بنسمع
عليك هذول العود موجود يا عبيد يا عبيد قلبي مخبر
بس
هلا ابوي
ابوي تبون تسمعون دقة العود العدلة حطوا على إذاعة الأولى واسمعوا حدوة العود
يا عبيد قلبي مخبر صوبك يطيح يا عبيد رده كان وصلوا حان
حدوة العود كل خميس من الساعة 11 لين الساعة 12 نص الليل على إذاعة الأولى
يا عبيد قلبي
107.4.
ما يكفيني نظر عينك والسلام وخزة عيونك، يوم اشوفك قلت لي وينك مرحبا ابو سالم شلون. ما يكفيني نظر عينك والسلام وخزة عيونك، يوم اشوفك قلت لي وينك مرحبا ابو سالم شلونك. دينك واتجي ضرب الهدف دونك، لو تصادفني معادينك موجتي والروح يفدونك. انا حاضر في ميادينك واتجي ضرب الهدف دونك، لو تصادفني معادينك موجتي والروح يفدونك. محبينك حتى اهلك لي يحبونك، يوم صار الحكم في دينك روف وتحكم على هونك. وانا اقرب من محبينك حتى اهلك لي يحبونك، يوم صار الحكم في دينك روف وتحكم على هونك. فضلك وزينك وانت راعي الفضل من ابونك، يوم تبغي ربك يعينك والكريم يصير في عونك. لا تحرمنا فضلك وزينك وانت راعي الفضل من ابونك، يوم تبغي ربك يعينك والكريم يصير في عونك. مداينك يا الحبيب وتهدي ديونك، قبل لا تمحل بساتينك والورد يذبل على غصونك. ليش ما توفي مداينك يا الحبيب وتهدي ديونك، قبل لا تمحل بساتينك والورد يذبل على غصونك. الحبيب وتهدي ديونك، قبل لا تمحل بساتينك والورق يذبل على غصونك. ليش ما توفي مداينك يا الحبيب وتهدي ديونك، قبل لا تمحل بساتينك والورق يذبل على غصونك. ما يكفيني نظر عينك والسلام وخزة عيونك، يوم اشوفك قلت لي وينك مرحبا ابو سالم شلونك. ما يكفيني نظر عينك والسلام وخزة عيونك، يوم اشوفك قلت لي وينك مرحبا ابو سالم شلونك.
من البلاد
الماي الأول لحقنا على أجدادنا وأبوتنا سيجبوا الحريم من الطويان، في طوي ماي حلو وفي ماي خريجة يقولوا عنه. الماي خريجة يغسلوا بالمواعين، سبوح الماي مغسيل المواعين تغسيل الملابس، هذه يغسلوا منه ماي الخريجة سموه.
من البلاد
اسمع الأولى
على
107.4 الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية بكل مستمعين اللي يسمعونا على أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياة التراث على ترددها 107.4. في ناس تعيش في الدنيا ما عندها هدف في الحياة، أو ما في تخطيط لهذا المستقبل، تحس أنه يعيش اليوم بيوم، اللحظة بلحظته، شو ما بيستوي باكر أنا يعني بمخطط حق باكر. حلو أن احنا نتوكل على رب العالمين، وحلو أن نفوض أمورنا لرب العالمين، ولكن مع التفويض لرب العالمين والتوكل على الله سبحانه وتعالى لابد يكون في يعني خطة أنا أحاول أرسمها وأتبعها وصولا لهدف معين في حياتي. فالتخطيط للمستقبل يعني شيء جدا مهم، لأن متى ما كل إنسان حاول أن يخطط لمستقبله، هذا التخطيط بيساعده على تحقيق غايته، على تحديد الوسائل الممكنة اللي يمكن من خلالها أنه يحقق الأشياء اللي يبغيها في حياته. فتحديد هدف في الحياة شيء مهم لكل شخص، وأهدافنا مستمعينا تختلف. غالبا يعني كل حد عنده هدف في الحياة وعنده طموح مختلف، ولكن الجميل أن كنا يكون عندنا طموحات في الدنيا، في أشياء نبغى نوصل لها، نسعى نعمل للوصول مثلا لمركز معين، حد يسعى أن يكتب مقال محدد، حد يحب أنه يكون شاعر متميز، حد يحب أنه يكون ضابط، حد يحب يكون طيار، حد يرغب يكون مذيع أو إعلامي. إنزين، هل هالأشياء ممكن تي سدى يعني تي بشكل عشوائي، ولا يبالها تحديد نقاط معينة تساعد على تحقيق هذا الحلم أو هذا الطموح؟ بداية إذا كان في حد يسمعنا ويعرف أنه في قرارة نفسه ما عنده القدرة على تحديد مسار لمستقبله، بنعطيكم بعض النقاط اللي ممكن تبدون تفكرون من خلالها وتساعدكم إذا لراد في إيجاد خارطة الطريق لمستقبلكم. مبدئيا وهالكلمة رددتها يمكن اليوم كذا مرة، أبغي يعني يكون عندي هدف في الحياة. تسأل حد شو هدفك في الحياة؟ ما عندي هدف. شوف فخور بنفسه، على شوف فخور. ما يستوي أنت تعيش عشان تاكل وتشرب وتسير وتخلص أشغالك وانتهى الموضوع. ما يستوي نعيش بدون هدف، بدون قيمة. لأن نحن ذكرنا في يوم حلقة يوم الخميس إذا تذكرون، الإنسان اللي عنده هدف في حياته، هذا الهدف يساعد على يعطي الحافز إنه يهتم بنفسه، يهتم بصحته، يمارس الرياضة. فاللي عندهم أهداف في حياتهم يعمرون أكثر من الناس اللي هي عايشة عشان تاكل وتشرب وتقضي أشياء حياتية بدون في الآخر زين شو الحصاد اللي أنا حصدته من عقب هذا كله؟ صفر. فإذا كنت تبغي تعيش أكثر، تعمر أكثر، تعتني بصحتك أكثر، حط لك هدف في حياتك، لأن لابد من وجود هدف واضح في الحياة حتى أنت تشتغل على تحقيق هذا الهدف وتطلع للأفضل. ولكن ما أحط أهداف صعبة ومستحيلة. صح نحن نؤمن أن في أشياء أو ما فيها مستحيل، ولكن كل واحد حسب قدراته ترى وإمكانياته ومعطياته والموهبة اللي الله حباه إياها. فيوم بتحط هدف، حط هدف قريب المنال، غير صعب المنال، هدف أقدر أنا أحط لي خطة من خلاله أوصلها. ما أحط هدف تعجيزي وأقول يلا تبوني أحط هدف، أنا هدفي اليوم أني مثلا بإمكانياتي المحدودة أني أنا أوصل القمر. أنت بنفسك يمكن لا دراسيا ولا مؤهل ولا أي شيء يمكنك الوصول للقمر، فحط هدف ضمن حدودك، يعني ضمن دراستك، ضمن إمكانياتك. فنحط هدف نقدر أن نقول في يوم من الأيام إن شاء الله بيتحقق هذا الهدف. يوم تحط هدف وتوصل لهدف ترد تحط لك هدف آخر وترتب أولوياتك. بمعنى لابد أن كل حد يحط عنده أولويات يجب تحقيقها بترتيب، ويجب ترتيب الأعمال والمهام حسب أهميتها. ليش؟ لأن هاي الترتيب الأولويات هو اللي بيساعدني على تحقيق أهدافي بأسرع وقت ممكن. فممكن مثلا أحقق هدف معين ويكون جدا مهم، ويجي واحد ثاني كان أهم عن هذا الهدف، فهني أقول ضيعت الوقت، أنا ضيعت الوقت في هذاك الهدف، المفروض كنت أسوي هذا عقب هذاك. فرتب، حط أهدافك رتبهم حسب أولوياتهم. مثلا بالنسبة لشيء بسيط، الطالب اللي يدرس عنده امتحان، شو المهم؟ إني أذاكر حق الامتحان ولا أشوف التلفزيون؟ إذا ما عنده هدف بيشوف التلفزيون، بيس بيطالع التلفزيون عقب يقول يلا بذاكر، ضيع وقت كبير في 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 مشاهدة التلفزيون. ويمكن يا وقت قصير هني يبغى يذاكر ولكن خلاص تعب، بيبغى يرقد، فالساعات اللي كانت مجدية هو استنزفها في مشاهدة التلفزيون. فهذا مثال بسيط على تحديد الأولويات. أيضا الشيء الثاني أو النقطة الثانية، تحط لك خطة، حطيت أهداف حط خطة حينها، لأن عسب ما يكون الهدف مجرد أمنية أو رغبة، لازم يكون في خطة واقعية وعملية تتم وضعها عسب تحدد الأساليب والوسائل العملية اللي ممكن أنت تستخدمها لتحقيق هدفك وتحقيق الطموح. فبداية تسوي جدول، هذا الجدول أحط فيه الأهداف، وممكن ترى ممكن ما تكون الأهداف طويلة الأمد، ترى ممكن أحط أهداف أسبوعية، وممكن أحط أهداف يومية، وممكن أحط أهداف شهرية، وممكن أحط أهداف سنوية، وتأكد من تحقيق كل شيء. أني أنا اليوم كان عندي هدف أني أقدم مثلا رايح بطريقة معينة، عقب بسوي كذا وكذا وكذا، هذا هدف يومي. تأخر اليوم تراجع الجدول هذا اللي أنت سويته، كم هدف حققت اليوم؟ بلغة الكرة كم هدف دخلت اليوم في الشبكة؟ فهني بتكون عارف فعلا. وسبحان الله الأشياء يوم تدون يوم تكتبها تكون وايد سهلة، لأن خلاص قدامك مثل تذكير مستمر إن هاي هي الأشياء اللي أنا لابد أني أنجزها في هذا الوقت. الشيء الثالث، شعور بالمسؤولية. إذا أنا حطيت لي أهداف وحطيت لي خطة، لازم أكون قادر على تحمل المسؤولية، مسؤولية أهدافي، مسؤوليات خططي، مسؤولية أولوياتي. أكون عندي القدرة لتحمل المسؤولية على إنجاز هاي الأهداف، على تحقيق هاي الأهداف، وإني أنا بيني وبين نفسي أشعر بأهمية التخطيط للمستقبل. لأن متى ما شعرت بالمسؤولية فهذا الشيء بيعطيك الرغبة في تأكيد ذاتك، في تحقيق أهدافك، في تحقيق إنجازاتك. وكل هذا يتطلب إرادة وعزيمة وتربية صحيحة من الأهل، لأن الأسرة لها دور كبير في تعزيز صفة تحمل المسؤولية في الأبناء، وهي النقطة وايد رمسنا عنها. النقطة الأخيرة، الانفتاح والمرونة. شو هو الانفتاح والمرونة؟ بتعرفون عقب الفاصل مستمعين أفت ريونا.
الرايح
الأولى الكلام الأولى.
انتشر عند حد من العرب كلمة صوت، والمقصود بها حس. يقول مثلا صوتك عالي، أو نزل صوت المسجل، يستخدمون الطاء. والأولى منك أنت تقول صوتك عالي.
الكلام الأولى الأولى الأولى
فاصل أربعة.
اسمع الأولى
على 107.4.
لأن منكم وفيكم كل صبح بنلاقيكم.
صباح الخير.
صباح النور والسرور.
صباح الخير. صباح الخير أستاذ.
كيف أصبحتوا اليوم؟ إن شاء الله تكونون في أعلى القمة.
وبأخبار الدار بنوافيكم في صباح الأولى.
يعني الحلقة الاستثنائية نتشرف باستضافة معالي السيل من فرعي المزروعي، استضافة سعادة مطر الطاير اللي ينضم إلينا عبر الهاتف، سعادة اللواء محمد أحمد المري، الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس، سعادة خليفة بن دراي المدير التنفيذي، سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي.
صباح الأولى من الأحد لين الخميس من 6 ونص النشرة لين 9 الضحى ويا سالم محمد على إذاعة الأولى.
قصيد فزار يا مهرة العام. لا والله رديتي فرس فرس ترفقي كن عطرك ريح حرب وصهيل. ثورة الأفكار صارت كل خيول الجافة. تكتب عيوني خيل وتغوص في الماء كانها علامات الدقايق.
فرس فرس من حسنها الحسن الخرس.
ونالي من خيول السبق خيل فعلها مذكور على صهوة جواد
أكسر. قصيد فزاع تمهل يا زمن واسمع حكاية الموج والبحار وأصداف انحوت لولو وترويها حكاية الدار.
علوم البحر وأسراره يسردها النوخذة أحمد بن ذيبان ويحاوره فهد علي.
يا الله يا كريم يا
الله. غبايب كل اثنين الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى
107.4 الأولى.
الأولى
يا رج الله يا بلادي.
Away.
الأولى.
صدق إماراتية.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل مستمعينا. كانت النقطة الأخيرة هي لي يعني تحط خطة لمسار مستقبلك، أن يكون في نوع من المرونة والانفتاح. ليش؟ لأن الإنغلاق والجمود يعني يخلي عندك عدم احتكاك وتواصل مع الآخرين، فبالتالي بتكون محلك سر. بنعرف أكثر عن هذا الموضوع حين مستمعينا من خلال لقائنا مع الأستاذة سهيلة محمد المحيربي، مدربة في مجال التفكير الإبداعي ومستشارة تطوير مشاريع. السلام عليكم أستاذة سهيلة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا وحياك الله ويانا ضيفة جديدة في برنامج الرايح.
يا مرحبا، حياك.
أعطيك العافية أختي سهيلة. مبدئيا للناس اللي ما عندها خطط أو خطة طريق في حياتها، لو تخبرينا وتخبرين المستمعين شو أهمية التخطيط للمسار المستقبلي في الحياة؟
أولاً حيا مستمعينكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التخطيط عندنا أهمية كبيرة جداً، خاصة في الفترة الأخيرة في موضوع التنمية البشرية، انتقلوا من التخطيط الاستراتيجي المؤسسي إلى التخطيط الاستراتيجي الشخصي، بحيث أن يكون الشخص نفسه عنده خطة خمسية عشرية حسب ما هو يريدها. أول ما نبدأ بالتخطيط الاستراتيجي الشخصي لازم أعطي الشخص المتدرب عندي أهمية الشيء اللي هو يشتغل عليه. أنك أول شغلة تخلص من العشوائية، تعرف الاتجاه اللي أنت متجه له. نلقي تماما القول السائد كل الطرق تؤدي إلى روما.
نلقي تماما
هذا أول اللي إحنا العقبات اللي واجهها في التخطيط الاستراتيجي، اللي هي الصورة الذهنية اللي عند الشخص. أنا عايش وماشي كل يوم بيوم، لا مش إحنا عايش وماشي يوم بيوم، في شيء في استثمار اللي هو أنت، يحدد اتجاهه إليه يريد يوصل. الجهد اللي هو هي يبذله هذا لا يكون جهد منسق للوصول إلى هدف معين. الهدف هذا يكون له معايير، أنا وأنا الوضوح يكون هو الكبير، هو المسيطر على عملية التخطيط الاستراتيجي الشخصي. أثناء وجود الخطة نفسها تصير الخطة هي المحفز لك للوصول وزيد إنتاجيتك.
شو اللي نقصد بالخطة؟ هل هي الأهداف؟ هي الخطة واللي هي الخطوات اللي بتوصلني للهدف؟
بالضبط. أنا لما أشتغل على التخطيط الاستراتيجي الشخصي أشتغلها في صورة ورش عمل، بحيث أن الشخص في التخطيط الاستراتيجي الشخصي هي شخص دورة تركز على الشخص نفسه، ما في عمل جماعي. فيكون عندي أربع ورش أو مثلا على يومين مثلا، فيكون هي أول مرحلة أخذ لمرحلة التشخيص، أطرح له مجموعة من الأسئلة، يقعد في خلوة مع نفسه يجاوب على الأسئلة هذه، وتكون من أنا وأين أريد الوصول أو حاليا أنا وين، هو شو يشوف نفسه. بعد ما أنتهي من الموضوع هذا اللي هي التشخيص، أنا أسميها مرحلة التشخيص، أنتقل لمرحلة ثانية اللي حضرتك تكلمت عنها، مرحلة التهديف أو وضع الأهداف. وضع الأهداف، أنا ما راح أركز عليك أنت كشخص أنك أنت موظف. الجميل في التخطيط الاستراتيجي الشخصي أني أخذك من جميع جوانب حياتك، اللي هو تمرين نسميه إحنا عجلة الحياة.
زين، إذا جاء شخص هو أصلاً ما يعني مثل ما ذكرتي حضرتك في البداية، هو عايش اليوم بيومه، يعني ما عنده أهداف في حياته، هل تقدرين تسوي له يعني ما أعرف عصف ذهني أو أي شيء ممكن يخليه يفكر في أهداف؟ ممكن تعطيه المهارة أنه هو يقدر.
جميل. إذا أنت ما اشتغلنا مرحلة التشخيص وحس أنه هو محتاج منها، ما بقدر أسوي له شيء. يعني التنمية البشرية ما فيها إعجاز، فيها قدرة على الإقناع وتغيير القناعات. غيرت قناعاتك في مرحلة التشخيص أنك محتاج أنك تكتب خطة وتمشي معايا ثلاث مراحل التالية. إذا حسيت أنها تنظير وأشياء علمية فما أقدر أسوي لك شيء، فلازم أبدأ من الداخل، لازم أبدأ أني قناعاتي أني أنا محتاج منها. أنا ساعدك أنك أحسسك بالاحتياج هذا، بعدين أدخلك في كيف تحقق أهدافك، كيف تنظم وقتك، كيف تقوم هل أنا وصلت أو ما وصلت سياقة الخطة، هاي أشتغل معك. لكن في المرحلة الأولى تبدأ من أنا، أنت كشخص هل أنت محتاجني؟ هل محتاج أن أسوي لك كوتش؟ هل أنت محتاج أن أقعد معك أسوي عملك التشخيص هذه؟ هني النقطة الأساسية، أن الآخر يرقب في التغيير.
هل في شروط للأهداف الإنسان يحطها حق عمره؟
أكيد في برامج خاصة أن كيف تسويق الأهداف بطريقة ذكية. إيش معنى الطريقة الذكية؟ أن الهدف نفسه يكون واضح، أنه يكون محدد بزمن، أنه يكون قابل للتحقيق، تناسب قدراتي. أما ما أحط أهداف تعجيزية، لكن بعد ما أحط أهداف وايد سهلة ما تحفزني أن أشتغلها.
حلو، هاي شروط الأهداف ذكرتي. إذا متى ما يلسنا وسوينا يعني عم يعني حد يالس وياك ويحط أهداف، في خطوات لتنفيذ الأهداف؟
أكيد.
شو الخطوات؟
يكون هو عنده مهارة أن أول شغلة في تحقيق الأهداف بعد الصياغة أروح عند إدارة الوقت، كيف أنا أقدر أدير وقتي حتى أضعهم. فنحن في سلم معين أنا أشتغل معه في التخطيط، وأشتغل على السلم نفسه في عملية التنفيذ. لما أشتغل في التخطيط فأنا أخطط على مستوى سنة، أحولها من سنة إلى شهور، من شهور إلى أيام، من أيام إلى ساعات. في التنفيذ أمشي بالعكس، الساعات تبني اليوم، تبني الأسبوع، تبني الشهر، تبني السنة. فهو لازم يكون معايا بطريقة أنه متواصل بشكل يومي على الأقل في أول سنة التنفيذ في عملية التخطيط الاستراتيجي الشخصي، اللي يحتاج مرحلة الإرشاد والتوجيه. أنا وقفت على النقطة هذا، ماذا فعلتها؟ من هي دور المدرب؟ التخطيط الاستراتيجي الشخصي أنت تحتاج أن في تواصل مع المدرب مالك على طول.
في تواصل مع المدرب، واللي ما عنده مدرب؟
والله يعني في كثير من المدربين عندهم برامج ليست تطوعية. يعني في ناس وايد تواصلون معنا عن طريق الانستغرام، عن طريق الايميلات، ممكن عن طريق التواصل. فنحن اصلا مدربين متطوعين، يعني انا مثلا مدرب متطوع.
حلو،
اعطي برامج تطوعية كثيرة.
انا اقصد ان الانسان اللي اصلا ما فكر يلجأ لمدرب انه يساعد على انه يحط اهداف او يحدد مساره المستقبلي، هل ممكن من ذاته يبدا يسوي له هاي الخطه والنظام؟
التنميه البشريه في جزء كبير منها ذات. الحين عندنا وسائل التواصل الاجتماعي، كثير من المدربين يضعون مواد على وسائل التواصل، قراءه، ان يقرا، ان يطلع، اليوتيوب مليان. هو الخطوة الأولى أن أتخذ القرار. ما عندي مدرب، إذا شو أعوض وجود المدرب؟
قراءة،
موجودة في كل مكان. قراءة، الأفلام الموجودة على اليوتيوب، محاضرات موجودة. جد يعني في مجموعة كبيرة من المدربين جزاهم الله خير، كل شيء موجود يوصلك وانت قاعد لابتوب ولا على تليفونك.
تمام، من خلال خبرتك في هذه المواضيع، ليش في ناس ممكن تتخوف أن هي تحط لها أهداف أو تخطط بشكل عام لحياتها؟
جميل. نحن نسميها في التنمية البشرية اللي هي منطقة الراحة. كيف تتكون منطقة الراحة؟ في مرحلة الطفولة الطفل يريد يشوف ويعرف كل شيء. مرحلة المراهقة نفس الشيء، الاندفاع للتعلم مش طبيعي، ما في عنده حواجز. لما نبتدي ندخل يمكن شوي نتكبر في السن، يصير في عادة، عادة تعودناها وارتحنا لها، تتكون عندنا منطقة اسمها منطقة الراحة. لما آية أنا في أني أكتب أهدافك أو أحط خطة، معناها أني أنا جاي أغير. في تغيير، في مقاومة للتغيير. بدأت تكون مقاومة التغيير لما أريد أطلعك من العادات التي تعودت عليها، لأن هي زي ما أنا شفت مرحلة التشخيص أنا ما وصلت في المكان، ما حققت أهداف جديدة، ما طورت بيك. فتكون هي منطقة صراع ما بين منطقة الراحة وبين التغيير اللي يدخل عليك أنت كإنسان. إذا أنت استسلمت ما أنت حاب منطقة الراحة، يعني ما بتغير. فالكثير من الناس اللي شفناهم في البداية يقول أنا ما عندي مهارات، زين، لأنك كنت تعودت على أشياء معينة من المهارات واستسلمت أن هذا اللي تملكه، فهي منطقة الراحة مالتك. فدفنا للشخص خارج منطقة الراحة هو اللي يسبب أنهم يرفضون التخطيط أو يتخوفوا منه ويقولك أنا مش محتاج لنا،
ويعيش حياته يعني مثل ما يقولون اليوم بيومه، ويعني شو ما بيستوي خليه يستوي. زي كعلميا، هل في فعلا تلاحظون أنه في فرق؟ بس عشان نوجد نوع من التحفيز للناس اللي تقول أنتوا شو تتكلمون، في فروقات بين الناس اللي عندهم خطة وفي تحديد لمسارهم المستقبلي وبين الناس اللي عايشين العشوائية؟
أكيد.
في فرق في النتائج في الآخر، في الإنجازات؟
في اللي تحضرني حاليا دراستها قريتها في جامعة هارفورد في الخمسينات. خذوا عينة من 100 شخص. 100 شخص هذولا في سألهم عن أهدافهم، الكل قال أو الأغلب قال نحن نريد الثراء ونريد المنصب ونريد الجانب المالي. عطوا أهداف عامة، 10% فقط هم اللي كتبوا أهداف محددة نفس ما قلنا إحنا معيار الأهداف الذكية، حددوها وساقوها وكتبوها. أساس كتابة الأهداف، إذا ما كتبت تعتبر أمنية، والأمنية ما في شيء يجبرني أنا أسويها، لكن الهدف لما أكتبه يصير نوع من الإلزام. 10% هذولا شافوهم بعد 10 سنوات نجاحهم شكل 96% من النجاح والثراء اللي حققوه المية كلهم يمتلكوه العشرة فقط.
عشرة
لا هو عشرة يمتلكوا 96% من الثراء اللي حققوها المية.
أيوة.
العشرة فقط اللي كتبوا أهدافهم كتابة. مثلا دائما نحن نعطي في التنمية البشرية أنك لازم تطلع على السيرة الذاتية للمشاهير العلماء الناس اللي وصلوا
تحتذيبهم.
شو الفارق عندك أنهم كانوا يكتبون أهدافهم؟
أيوة سبحان الله، يعني بس أنك تكتب أهدافك هذا بيعطيك حس بالمسؤولية ويمكن يذكرك طول الوقت أنك عندك هدف لابد أنك تسعى في تحقيقه.
هو في شغلات إحنا وايد نحفز في مرحلة بس التشخيص، كيف نحفز أنه هو يكتب الخطة؟ نقول أنك مجرد أنك كتبت الخطة يتكون عندك زي رادار في عقلك يخليك تشوف الأشياء اللي تساعدك على الوصول للهدف هذا. هذا جزئيات وايد ندخل فيها في البرمجة اللغوية العصبية أثناء التدريب
ونعطي
أدلة عليها.
اشرحي لي يا مرة ثانية عفوا، متى ما كتبت أهداف؟
لما نحن نكتب الأهداف دائما نحاول نلصق الهدف بصورة. الصورة هي تكون دائما موجودة في عقلك. يقولك في بحوث أو أثبتت أن في جزئية في العقل تشبه عمل الرادار. مثلا أنا الحين عندي هدف أن أشتري سيارة موديل معين سنة معينة، لما تطلعين للشارع كل ما
تركزين عليها
السيارة أمام عيونك.
صح صح.
ماذا؟ لأنها كانت موجودة في الشارع بشكل مستمر، لأن تعطيتي أمر للعقل أن أركز على هاي الصورة أنا أريد الوصول إليها.
أيوة.
هذا المثال البسيط أرقيس عليه أشياء كثيرة جدا.
نعم.
ونحط المتدرب عندي في تمرين تمرينين ثلاثة حتى أثبت له أنه صح، لأنك أنت لما تثبت له علميا أنه هو صح وهو جربه وحسه رح يوقن أنك أنت لا يتكلم صح.
حضرتك ذكرتي أن تدوين الأهداف لا علاقة بالبرمجة اللغوية، البرمجة اللغوية العصبية. هذا أصلاً موضوع البرمجة اللغوية العصبية هذا باب روحه يبالي مناقشة.
في بالنسبة لي أنا مش مختصة في البرمجة اللغوية العصبية، في دكاترة مختصين، في مدربين مختصين في المجال، بس أنا أستخدمها مع الناس اللي خروجهم من منطقة الراحة صعب، فوايد تفيدني في هالنقطة.
شو اللي يخلي الإنسان صعب إنه يدخل أو يطلع من مرحلة فترة مرحلة الراحة أو فترة الراحة؟
اللي هي المنطقة هذه تعود. أنا خلاص أنا تعودت على هالمنطقة، ما خروج من منطقة الراحة إني أكون عادات جديدة معناه أني لازم أشتغل على نفسي، تعلم مهارة.
صح.
أنت تعرفين أحيانا حتى أنا بعدني بتعلم، وخاصة لما يكون
كبرنا
استقر فيها فترة طويلة.
إيه إيه. الخوف مو بالخوف، الهيازة أنك تبدأ من أول وجديد في شيء جديد، هذا اللي خليك مستمر في فترة
ربما كسل، ربما ما في دافعية أن يغير. فهني مرحلة التشخيص، يمكن أنا في التخطيط الاستراتيجي الشخصي تأخذ مني وايد شغل. فإذا نجحت بمرحلة التشخيص وقدرت أن يكون قناعات جديدة عند الشخص، إذا مرحلة التهديف والتنظيم والتنفيذ تكون جدا سهلة.
تمام. هو سبحان الله متى ما الواحد بدأ، يعني بدأ أول خطوة فعلا. في الخطوات الثانية التالية بتتالى يعني بأريحية، لأنك تخلص من
الأولى.
نعم صحيح. نحن شكرين لك جزيل الشكر أستاذة سهيل على هالمعلومات القيمة، وعطيتينا بعض النقاط المهمة، وأهمها أن كل واحد يحط له هدف ويدونه عسى بيبدأ يشتغل عليه. أنا أعتقد هذا المفتاح الرئيسي لتحقيق أهدافنا في فعلا. الحياة. شكرين لك جزيل الشكر، ونتمنى لك التوفيق أختي سهيلة.
شكرا لك، جزاك الله خير.
العفو، يعطيك العافيه.
يا مرحبا،
في امان الله، مع السلامه. اذا مستمعينا، خلاصه هاي الفتره او اللقاء، نقول فعلا كل الاشياء متى ما دونت عقلك الباطن يبدا يشتغل معها ويتفاعل معها، وتبدا خطوه بخطوه تمشي في طريق تحقيق اهدافك. ولا ننسى في الاول والاخير الاعتماد على الله سبحانه وتعالى والاخذ بالاسباب، ونتخلص من فترة الراحة اللي ذكرتها الأخت سهيلة. مستمعينا فاصل وبرد نواصل ساعتنا الثانية من الرايح تريونة.
الرايح
يا رك الله يا أبوي، يا رك الله.
نحي مجال تكاد تكون مدثور.
طال عمرك كان عندي أبيات،
أنا عندي قصيدة،
قصيدة أقول فيها
يا سلام يا ذي.
مجالس الشعراء.
قال يا مصبح وش علومك؟ قلت ما يغبنك علومي، وش تباه يقول محرومك، غير كلمة منك محرومي، ما هنالك قوتك ونومك، نوم ضيومك يا ريومي، ما هنالك قوتك ونومك، لو مضى يومك شرى يومي، قال كثر همومي يا همومك، قلت أكثر عنك همومي، وين مسحابك عن نيومك، الفطر يفرق عن الصومي، وين مسحابك عن نيومك، الفطر يفرق عن الصومي. قال يا مصبح معلومك، هو بدايم سعدك يدومي، لو يلوفك بالفرح يومك في الصباح الثاني يجومي، لو يلوفك بالفرح يومك في الصباح الثاني يجومي. انت صاحي بعدك نعومك، ما مثل غيرك من قومي، شل من الهموم مقزومك، قلت تبغي صدق ما رومي، قال راحت قوة عزومك، قلت ما من ليلة هو يومي، بس من ظلمك لمظلومك، من زمان مقوي عزومي، بس من ظلمك لمظلومك، من زمان مقوي عزومي. قال يعنيني انا لومك، قلت من يعني عيال لومي، يوم ما تفطل لمغرومك وش تباني تنقل وثومي، يوم ما تفطل لمغرومك وش تباني تنقل وثومي. قال من مضمون مرسومك ما استوعب شيء مفهومي، قل دامك هذي علومك مستحيل احقق حلومي.
يمت ويا شعر
صح الله زاد الله زاد
امين ان شاء الله. عليكم زود
عليكم زود.
مجالس الشعراء. الأولى 107.4.
سواء كنت داخل البلاد أو خارجها،
107.4.
اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي.
حياكم الله يا مستمعينا الكرام، ويا مرحب وسهلا
فيكم. العشاب هذه الأول حيوم قي الله بشاب.
واللي مكنكم من إرسال رسائل مجانية للمشاركة في البرامج ومعرفة مواعيدها، بالإضافة إلى سماع كل قصيد فزاع،
والقصيد يقاسم الإحساس،
والأغاني الخاصة بإذاعة الأولى. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
على إذاعة الأولى.
يلومني لمستري ليف الهما ما له طموح،
غنانا غير
يدور درب المريح بين الوطايا والسفور،
وجلساتنا على الأولى غير
يوم شفت حبيبي أنا رحيدة.
اسمعوا غنانا وتموا ويانا على 107.4. غنانا كل خميس الساعة 10 في الليل على إذاعة الأولى. غنانا
على الأولى.
شلاتنا
يا روي يا يا روح يا مفروق بين عمان وقطر، يا روح يا يا المفروض يا من داية اللي في الضمير عروقه زرع ما يبطي خضر اللي في الضمير
شلاتنا
ليش تبين؟
تبي تشرح خاطر
تبي العجب
ليش
تبي؟ هي أندر بلاد العجائب
نبني القمم العالية بالهمم العالية
ليش تبي؟
تمر برجك يا خليفة السحايب وما به سحابة ما تتمنى تولي
ليش دبي؟
لأن معرض دبي العالمي للقوارب واللي يستضيفه نادي دبي الدولي للقوارب حاز على جوائز متعددة كأفضل فعالية سنوية لنمط الحياة البحرية، والأمر اللي خلى من هذا الحدث تجربة متكاملة وفريدة للزائرين من خلال اللي قدمه من فعاليات بحرية متكاملة. يمنح معرض دبي العالمي للقوارب زواره فرصة للاستمتاع بمشاهدة مجموعة منوعة من أفضل اليخوت فائقة السرعة والقوارب الفاخرة من مختلف أنحاء العالم، وتشكل الإثارة والتشويق جزء مهم من فعاليات المعرض من خلال متابعة ألعاب التزلج على الماي والركوب للزوارق وألواح التجديف والجتسكي وغيرها من المغامرات البحرية الشيقة. وشكل المعرض فرصة لمشاهدة عرض السيارات المزودة وفائقة السرعة وحتى الطيارات الخاصة.
دبي السعادة. الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى.
الفاتحين من قصيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم حفظه الله ورعاه.
أسود الجزيرة ثمات الديار قضوا شفنا ورجعوا للحما.
غناء حسين الجسم.
غنين العرب دارنا بافتخار ومن شعبنا الناس تتعلم. أسود الجزيرة ثمات الديار قضوا شفنا ورجعوا للحما. غنين العرب دارنا بافتخار ومن شعبنا الناس تتعلم. سبل معتدين
القصيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم حفظه الله ورعاه، غناء حسين الجسمي. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم حفظه الله ورعاه، الفاتحين.
الأربعة الأولى
الأولى يا رج الله يا بلادي.
الرايح ويا سماح العبار
مساكم الله بالخير مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل مستمعين الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. وصلنا وياكم لساعتنا الثانية وفقرتنا الثانية.
داوها تبرى
في دوحة تبرى اليوم بنحط رحالنا في عيادة أمراض القلب من خلال لقائنا الأسبوعي مع دكتور عبد الله الهاجري استشاري أمراض قلبية. اليوم بنرمس يا دكتور عن تأثير الأدوية على صحة القلب. هل في أدوية معينة باسمها بشكلها تأثر على صحة القلب؟ سؤال بنطرحه على دكتور عبد الله الهاجري الموجود ويانا على الخط. السلام عليكم دكتور عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
تليفونك اليوم اشتغل يا دكتور الحمد لله.
شغال اليوم.
مساك الله بالخير.
مساك الله بالخير.
دكتور اليوم موضوعنا مثل ما تعرف عن الأدوية اللي ممكن تأثر على صحة القلب. هل فعلا في أنواع معينة من الأدوية ممكن تأثر على صحة القلب؟ وهل هالتأثير على القلب القلب الصحيح ممكن يتأثر ولا القلب العليل اللي هو يعني عنده يعني يعاني من أمراض القلب؟
هو طبعا الأثار المسألة هذه بالنسبة لبعض الأدوية اللي هي لها علاقة بأمراض شرايين قلبية وأيضا ممكن حتى توقف القلب. هي طبعا من 2005 نشر بحث يشير هناك علاقة بين أخذ أدوية المضادات للالتهاب الغير الاستيرويدية اللي هي بالإنجليزي نون ستيرويدال أنتي إنفلاماتري. هاي الأدوية تأخذ أو يأخذها المريض المفاصل العظام
المفاصل. نعم
نعم. فصار هناك يعني الدراسة هاي أثبتت وفي دراسات أخرى أيضا أثبتت أن في هناك علاقة بين أخذ الأدوية هذه وأيضا أمراض قلبية يعني شخص يصاب فيها إذا تناولت فيها هذه أو في حالات توقف القلب أو حالات. فهناك صار مثل يعني مثل warning أو مثل اللي هو تحذير في اللي هي هيئة رقابة الأدوية في أمريكا ونصح ان الاشخاص اللي عندهم مرض في القلب او يعني الاشخاص العاديين اللي هم عندهم مثلا مشكله في القلب سواء كان قصور في الشرايين او في عضله القلب ان يمتنعون عن تناول الادويه هذه. وتم التركيز على الادويه هذه وفعلا الادويه هذه احنا يعني موجوده عندنا يعني كثيرين من الناس اتوقع يتناولونها اللي هي امثلتها الدكلوفينك او البروفين.
أيوة.
او الموبيك في ادويه كثيره سيلبركس مثلا.
نعم.
ادويه فعلا تم منعها يعني ان بسبب التحذيرات هذه الموجوده.
هل
الادويه هذه نعم
هل هاي الادويه معظمها مسكنات الم؟
نعم هاي أدوية هذه مسكنات ألم وأيضا مضادة
حساسية التهاب
التهابات اللي هي معظمها تستخدم لمرض العظام ومرض المفاصل.
أيوة
نعم
تمام. إنزين إذا المريض القلب تعرض أو استخدم هاي الأدوية شو ممكن المضاعفات اللي تصير له؟
مثل ما ذكرنا طبعا يفضل إن يتم تجنب الأدوية هذه وفي يستبدل بأدوية ثانية اللي هي يعني اللي هي مضادات الالتهاب. ممكن مثلا بالأدوية البنادول مثلا أو أدوية ثانية يفضل استخدامها. لكن هالأدوية ما ننصح مرضى القلب يتناولون الأدوية هذه لأن الأدوية هذه أثرت أن هي تنشط الصفائح الدم الصفائح الدموية وهي الصفائح الدموية تسبب تجلطات في القلب وأيضا تسبب تقلصات في الشرايين التاجية وبالتالي المريض يكون لما يتناول الأدوية هذه يكون أكثر عرضة من غيرها بالإصابة بأمراض القلب يعني
هل فعلا
النوبة القلبية.
نعم. تمام. هل فعلا في أدوية ممكن تحتوي على الصوديوم فممكن تسبب ارتفاع ضغط الدم للمرضى المصابين بالقلب؟
بشكل عام الأدوية تكون عادة يعني خالية من الصوديوم لكن بالأخص الحبوب هذه اللي هي تتناول حق العظام اللي هي أدوية مضادات الالتهاب الغير الاستيرويدية اللي هي نون ستيرويدال اللي هي مثلا البروفين مثلا الموبكس أو بلوفينك هاي أيضا الأدوية هذه يعني ترفع ضغط الدم وأيضا ممكن يعني تسبب قصور في أعراض القلب وأيضا تراكم سوائل. لذلك أيضا نحن ننصح مرضى القلب إنه ما يتناولون الأدوية هذه بسبب التأثيرات الجانبية. طبعا المريض لازم يراجع الطبيب عند تناول الأدوية هذه، وبالتالي الطبيب هو اللي بينصحه أن هل الأدوية هذه يعني تصلح حالته ولا لا، لأن كل مريض يعني يختلف من الثاني، كل مريض له حالته ولا يعني يعني
حالته ولا احتياجات الدوائية،
فكل مريض على حدة يعني. أيضا هذه الأدوية هذه نعم
تفضل دكتور.
أيضا الأدوية هذه تسبب تقرحات في المعدة، يعني تسبب التهابات في المعدة. لذلك أيضا ننصح المرضى لما يتناولون الأدوية هذه ما يتناولونها بطنهم خالي، لأنه يسبب التهابات وفي حالات ممكن يسبب أيضا نزيف في المعدة.
تمام دكتور، اسمح لنا بنظهر فاصل وبنوصل وياك حب الفاصل. تريونا مستمعين
الرايح 107.4 الأولى.
الأولى يا رج الله يا بلادي. قرينا في العمر حرفا على مر الزمن ينفع، كتاب النسب غواره ويثري كل من يسمع. على فنيال قهوتنا نحاور ضيفنا ويبدع.
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي كل أربعة الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
زين يا جماعة، اليوم التاريخ خربان، شو الحل؟
الحل عند محمد. وين عودك محمد؟
خلنا بنسمع
عليك. هذول عود موجود. يا عبيد يا عبيد قلبي مخبر.
بس هلا ابوي.
هلا
ابوي، تبون تسمعون دقة العود العدلة؟ حطوا على إذاعة الأولى واسمعوا حدوة العود.
يا عبيد قلبي مخبر صوبك يطير، يا عبيد رده جان وصلوا حان.
حدوة العود كل خميس من الساعة 11 لين الساعة 12 نص الليل على إذاعة الأولى.
امية وسبعة فاصل أربعة الأولى.
الأولى يا رج الله يا بلادي.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ما زلنا مواصلين دوحة برا وحديثنا مع دكتور عبد الله الهاجري استشاري أمراض قلبية، ونتكلم عن الأدوية اللي ممكن تأثر على صحة القلب وشو هي الأدوية وليش ممكن تأثر على مريض القلب. مرحبا يا دكتور.
مرحبا
دكتور. رمسنا عن أنواع الأدوية اللي ممكن تأثر على مريض القلب، هل كل مرضى القلب معرضين لنفس الخطر لنفس هاي الأدوية، ولا هي تتباين العملية من حد لحد؟ يعني مثلا الناس اللي عندهم انخفاض في مستوى البوتاسيوم أو المغنيسيوم ممكن يتأثرون، مثلا الناس اللي عندهم هبوط في ضربات القلب نفس التأثير بيكون عليهم، الناس اللي عندهم عدم انتظام في ضربات القلب أو كهربة القلب اضطراب فيها، كل هاي لا ممكن يكون تأثيرهم متفاوت ومتشابه، ولا كل حد له يعني شيء معين يخصه؟
لا طبعا كل حالة لها يعني يعني
تأثير
يكون متفاوت يعني
متفاوت، لكن كلهم معرضين متفاوت. كلهم معرضين لنفس خطورة المسكنات هاي أو الأدوية هاي؟
نعم، هم بشكل عام أي حد عنده مرض في القلب سواء كان عنده قصور في الشرايين التاجية، سواء كان عنده قصور في عضلة القلب. هم هؤلاء الأشخاص هم يكونون أكثر عرضة من غيرهم بالإصابة طبعاً النوبات القلبية أو توقف القلب. هم يكونون يعني معرضين أكثر من غيرهم، لكن يعني ما في مثلاً، ما أقدر أقول والله 50% من اللي يتناولون الدواء هذا بيصابون، لا. هذا طبعاً يعني هم الملخص أو الاستنتاج اللي صار إن شافوا في عدة دراسات إن الأشخاص اللي يتناولون المسكنات هذه اللي هي الأخف اللي هي المضادات الالتهاب الغير الاسترودية.
شو يعني الاسترودية دكتور؟
نعم،
شو يعني الاسترودية؟
الغير الاسترودية إن اللي هو مو من فصيل الاسترويد. الأدوية الثانية اللي هي أدوية مضاد الالتهاب انقسمها نوعين، في نوع الاسترويدي وفي نوع غير الاسترويدي. طبعا النوع الغير الاسترويدي هو يعني يعني طلع عندهم اللي هو الانذار ان ايش ان ان, إن هاي الأدوية هاي لما يتناولها الشخص المريض بمرض القلب يكون أكثر عرضة من غيره أن يصاب بنوبة قلبية أو ذبحة صدرية أو حتى توقف قلب. لذلك اللي هي اللي هي المجموعة الأمريكية للثقافة الأدوية طبعاً سحبت كثير من الأدوية اللي هي مدرجة تحت المضادات للالتهاب الغير استرودية، لأن مثل ما قلنا تزيد من فرص إصابة الشخص بالنوبة القلبية.
زين، هي هم سحبوها لان هي تاثر على مرضى القلب ولا تاثر على الناس بشكل عام؟
لا، على مرضى القلب طبعا.
هي.
على مرضى القلب.
نعم،
لكن حتى الاشخاص العاديين، حتى الاشخاص العاديين بعد في هناك يعني ما تقولين في خطوره بسيطه موجوده.
نعم، يمكن الاكثر من تناول الادويه
اكثر ناس. نعم،
تفضل.
أكثر الناس اللي يكونون ضرين من هذا إنهم مرضى القلب، لكن الأشخاص العاديين أيضا في هناك يعني مثل ما تقولين في خطورة بسيطة موجودة.
نعم، تمام. هل المضادات الحيوية أو بعض أنواع المضادات الحيوية أيضا ممكن تأثر على ضربات القلب عند المصابين القلب؟
معظم المضادات الحيوية ما لها تأثير على القلب، معظمها يعني ما في مضاد حيوي يعني أذكر أنا أن له تأثير مباشر على القلب. مع الأمراض الحيوية يعني ممكن تناولها بدون أي مشاكل. طبعا لازم نستشير الطبيب لما يتم صرف أي دواء مضاد حيوي.
الأزيرو ميسين هاي مادة، عبارة مادة موجودة في المضاد الحيوي.
أزيثروميسين أو أزيثروماكس اللي هي مضاد حيوي، طبعا يستخدم في كثير من حالات الالتهابات، منها التهاب الرئة أو مثلا التهاب الجلد. هو طبعا يعني مضاد حيوي ممتاز ويعني سيف، يعني ما له تأثير يعني كبير، بالعكس من أكثر المضادات اللي نحن نستخدمها في الوقت الحالي.
تمام، لأن يعني ما أعرف مرات تسمع أو مرات الوسائل التواصل الاجتماعي في الناس يروجون لأشياء ممكن تكون مغلوطة، فعسبت أنا حبيت أسأل عن هاي المعلومة. تمام.
هو طبعا نحن لازم نكون حذرين من يعني مرحلة، هاي المصدر مهم جدا.
صح.
يعني مو بأي دواء أو أي معلومة في يعني التواصل الاجتماعي يكون صح، لازم نحن نرجع إلى إذا في هناك دراسة أو لازم نسأل المتخصص في هالمجال.
فعلا.
طبعا المتخصص بينظر لهالموضوع وبيشوف الدراسات اللي تؤيد هالشيء، تؤيد النظرية هذه.
نعم.
يعني مو بكل شيء يذكر يكون صحيح، ممكن يكون مثلا ملاحظة أو مثلا واحد لاحظ هالشيء، لكن لازم نحن الأمور هذه لازم تكون مبنية على دراسات.
نعم.
مبنية على أبحاث يعني عشان تكون مصداقية يعني موجودة.
صحيح. يعني نحن فعلا مثل ما ذكرت لازم الناس تتأكد من المصادر اللي يأخذون منها معلوماتهم، وحتى السيرش في الانترنت عادة أيضا ممكن يكون فيه معلومات خاطئة، لأن الناس تقول أنا سويت سيرش وطلعت المعلومة من الانترنت، فأنت ما تعرف مدى مصداقية أو صحة المعلومات اللي في الانترنت. نحن شكرا لك جزيلا. نعم تفضل. لا كمل جملة.
أقول حتى في يعني في أبحاث أيضا، في أبحاث ضعيفة وأبحاث قوية.
صح.
فحتى هذا يعني حتى لو مو بأي بحث بعد ممكن نحن لازم ناخذ فيه. هاي طبعا يعني لازم المتخصص يشوف البحث هذا مدى قوته، مدى يعني صلاحية البحث هذا. فحتى يعني في مجال الأبحاث في أمور، في أبحاث ضعيفة، في أبحاث قوية. فهاي يبغي الواحد يعني يكون متخصص المجال ينظر لهالشيء وبعدين يعني يطلع بريكومنديشن أو يعني
توصيات. ايوه نعم
توصيات. نعم.
نحن دوم نقول يعني اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، في اي مجال يعني الواحد يسال اهل الاختصاص. وشكرا لك دكتور عبد الله الهاجري استشاري امراض قلبيه على لقائك وعلى كلامك ومعلوماتك المفيده والقيمه. يعطيك العافيه. شكرا. دكتور يومك سعيد. في امان الله. مستمعين عقب دوها تبره خلنا نشوف حول دربك.
حول دربك.
مستمعينا المتجهين إلى الشارجة عن طريق شارع محمد بن زايد، شارع محمد بن زايد مصطك بمحاذاة منطقة محيصنا الرابعة، فحولد وأيضا بمحاذاة يعني في وايد كثافة مركبات في شارع محمد بن زايد، فحولوا دروبكم أو دربكم لشارع الإمارات ورافقتكم السلامة وين ما كنتوا. لا تنسون دوم ربط حزام الأمان، ترك مسافة بين السيائير، والالتزام بقواعد السير والمرور، وتحملوا يعني على أعماركم بالنسبة للأماكن اللي فيها تجمعات مياه الأمطار، فخفوا السرعة والله يحفظكم، توصلون جميعا إلى وجهاتكم بسلامة. فاصل ونواصل.
حول دربك. الرايح إذا تولع بالهوى، شاعر وقلبه مرتوى، غنى على فنه شعر سموه فراخ الهوى. فراخ الهوى.
شفت بروق ومخايل ورعد ماله وييد، صافي شمل القوايل غير الحر الشديد.
فراخ الهوى.
الأولى
منكم وفيكم، سواء كنت داخل البلاد أو خارجها.
107.4
اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي.
حياكم الله يا مستمعينا الكرام، ويا مرحبا وسهلا فيكم.
العشاب هذه الأول حيوم قي الله العشاب.
واللي مكنكم من إرسال رسائل مجانية للمشاركة في البرامج ومعرفة مواعيدها، بالإضافة إلى سماع كل قصيد فزاع
والقصيد يقاسم الإحساس
والأغاني الخاصة بإذاعة الأولى. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
ودعتكم يا ليت ما شوقي لشم البريم،
لا من خبر ياني ولا
اتصالك يا بعد روح بربت أفشو محانت ساعة وداي.
شلاتنا عالأولى. الأولى 107.4.
لعياي
أحب أعرفكم على كلمة سرح الشراع وشو معناها عند أصحاب السفن الشراعية. ما لها معنى غير أنه فكوا حبال ظهر الشراع اللي هي يسمونها الدرور من الفرمن، وخلوا الفرمن خالي. وانتو تعرفونه أن الفرمن الحطبة الممدودة من صدر المحمل إلى تبر المحمل اللي يصلب ظهر الشراع. بانت الشريفة
العياي.
الأولى 107.4 شلاتنا.
تعنتنا جبل عيون، ركز وخال الصمت قاوعي في العين سار اللي يحبون، وتثيرها شي يفتراوي في العين سار اللي يحبون، وتثيرها شي يفتراوي. ودي أسج وياك في الكون ويلفنا جناح التراوي، ودي أسج وياك في الكون ويلفنا جناح التراوي. أنا بسحر عينك مفتوح اللي بابريق الشوق يا ضي، أنا بسحر عينك مفتوح اللي بابريق الشوق ياوعي. ما همني ناس يلومون دام انت يا المظنون راضي، ما همني ناس يلومون دام انت يا المظنون راضي. وش همنا وش همنا لي ما يحسون، قول من الحسد فاضي. وش همنا لي ما يحسون، قول من الحسد فاضي. يا ضيع عمري خذني بهون على تفت الشي ماضي، يا ضيع عمري خذني بهون على تفت الشي ماضي. حبك تبين لي في العيون، والحب ما فيها تراضي. حبك تبين لي في العيون، والحب ما فيها تراضي. تعنتنا جبل عيون، ركز وخل الصمت قوي.
شلاتنا 107.4 الأولى.
الأولى يا رج الله يا بلادي.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، اسمحونا أن ننتقل لفقرتنا الثالثة.
تدري أن
في حوار دائم ومستمر في الأوساط النسائية عن حبوب منع الحمل، وهل ممكن بالإضافة لبشكل بالإضافة أن هي تمنع الحمل، هل ممكن تسبب مشاكل؟ ومن ضمن التكهنات اللي البعض يتكلم فيها أن ممكن حبوب منع الحمل تسبب سرطانات معينة، هالكلام في دراسة بين يدينا تضحض صحته. فدراسة تبين أن حبوب منع الحمل ممكن هي تساعد الحريم من الوقاية من الإصابة بأنواع محددة من السرطان لمدة تتجاوز 35 سنة عقب التوقف عن أخذ حبوب منع الحمل. هذا توصلت إليه دراسة أمريكية تعد الأطول من نوعه في هذا الصدد الخاصة بأمراض النساء والولادة. بدأت الكلية الملكية للأطباء العامين هاي الدراسة في السنة 68 عقب 7 سنوات من تناول بعض الحريم في بريطانيا لهاي الأدوية. تمت متابعة 46 ألف حرمة لمتابعة تأثيرها على المدى البعيد، فتبين أن الحريم اللي يأخذون حبوب منع الحمل لأي مدة من الزمن انخفضت لديهن احتمالات الإصابة بسرطان بطانة الرحم بنسبة 34% وسرطان الرحم بنسبة 33% وسرطان الأمعاء بنسبة 19%. تعتبر هاي النتائج مستمعينا مطمئنة لأن هي تقدم دليل قوي أن معظم النساء اللي اختاروا أن يأخذون حبوب منع الحمل يعني ما في أي مضرة من هالحبوب على المدى البعيد. كان في مخاوف في السنوات اللي طافت من أن ممكن حبوب منع الحمل اللي مركبة من هرموني الاستروجين والبروجسترون ممكن تأثر أو تؤدي إلى الإصابة ببعض السرطان، إلا أن الدراسة الحديثة يعني خلصت إلى أن هالحبوب تأثير قوي فيما يتعلق بالحماية من سرطان الرحم وبطانة الرحم والأمعاء مثل ما ذكرنا. وفي بشأن تحذيرات سابقة من احتمال إصابة النساء بسرطان الثدي بسبب تناول حبوب منع الحمل المركبة، تشير الدراسة إلى أن بالرغم من ارتفاع خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 4% خلال فترة أخذ الدواء، يعني الحرمة وهي تأخذ حبوب منع الحمل المركبة ممكن تكون معرضة للإصابة بسرطان الثدي بنسبة 4%، إلا أن هاي النسبة تختفي تماما عقب مرور 5 سنوات من التوقف عن أخذ حبوب منع الحمل. هاي هي الدراسة في مجملة. هل العمر يختلف، عمر المرأة يختلف في هاي الدراسة؟ هالشيء غير واضح. ممكن نحن في أحد حلقاتنا نسلط الضوء على هذا الموضوع ونعرف أكثر باستفاضة مدى تأثير حبوب منع الحمل على صحة وسلامة المرأة. ننتقل لفقرتنا الأخيرة.
مفيد للجسم،
ما ينضاف له إلا المك،
استعمله للبشرة.
خذ الشور،
خذ الشور.
في خذ الشور اليوم عندك مشكلة؟ منو ما عنده مشكلة، المشاكل تختلف وتتفاوت، ولكن يوم تكون عندك مشكلة أنت مخير أو في حالتين. الحالة الأولى إذا عندك مشكلة وما تقدر تحل هالمشكلة وأمر الحل مو بيدك، فيقول لك لا تزعل ولا توقف حياتك، استمر لين ما تحصل حل لهاي المشكلة، ولكن خلي أمورك تمشي بسلاسة. شيء ثاني، إذا عندك مشكلة وتقدر تحلها والله ميسر لك الأمور أنك تحل هاي المشكلة، فلا تتوقف عند المشكلة، عيش الحياة بشكل طبيعي، لأن من غير الطبيعي أنك أنت توقف عند المشكلة وتدور حل، أو مو بأنك تدور حل، توقف عاجز وتحزن وتكتئب. فواصل حياتك، فالوقت الممنوح لك في هاي الدنيا أمانة يعني، ورب العالمين سبحانه وتعالى يطلب منا أن نحن نعمل لأنه سيرى أعمالنا. فمتى ما كانت عندك مشكلة، سواء كنت عاجز عن حلها ابحث عن حلول، سواء كان الحل في يديك نفذ الحل ولا تتأخر ولا تتردد، لأن الخوف جدا يستنزف من الإنسان ويأخذ من صحته، والخوف في حد ذاته عقبة لتحقيق النجاحات. مستمعين الكرام، الخوف من الفشل أني أنا إذا اتبعت هذا الحل في هاي المشكلة ممكن أفشل، فلا تخافون. إذا عندكم حلول لمشاكلكم توكلوا على الله، وأكيد في كل أمر من أمور حياتنا الإنسان مطالب بالاستخارة، لأن متى ما استخرت تيسرت أمورك. فاستخير وحاول قدر المستطاع تستثمر الأشياء الموجودة عندك لتوصل لحلول لتحقق السعادة. ودوما نقول لمستمعينا الكرام يعني تأخذ اللي عندك، المعطيات اللي عندك في حياتك الحالية، وتبني عليها المستقبلك. ففي مشوار السعادة لا تخلي المشاكل اللي تصادفك في حياتك تكون مطبات أو عقبات في تحقيق هاي السعادة. فإن شاء الله حياتنا تكون خالية من المشاكل، عامرة ومليئة بالسعادة. نحن وصلنا لختام الرايح اليوم مستمعين الكرام، نتمنى كل موضوعاتنا اللي بديناها بالتخطيط لمسار المستقبل وصولا لحل المشاكل و تخطي العقبات تكون فقرتنا وحلقتنا كانت مفيدة لكم مستمعين الكرام. باكر إذا الله أعطانا عمر لقاني يتجدد في موعد جديد من الرايح. يجمعنا على الأولى في مان الله.
الرايح